بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقال ابن القيم رحمه الله: فصل في كسر المنجنيق الذي نصبه أهل التعطيل على معاقل الإيمان وحصونه جيلا بعد جيل. لا يفزعنك قعاقع وفراقع وجعاجع عريت عن البرهان، ما عندهم شيء يهولك غير ذاك، ما عندهم شيء يهولك غير ذاك المنجنيق مقطع الأركان، وهو الذي يدعونه التركيب منصوبا على الإثبات منذ زمان. أرأيت هذا المنجنيق؟ فإنهم نصبوه تحت معاقل الإيمان، بلغت حجارته الحصون، فهدت الشرفات واستولت على الجدران. لله كم حصن عليه استولت الكفار من ذا المنجنيق الجاني، والله ما نصبوه حتى عيروا قصدا على الحصن العظيم الشاني. ومن البلية أن قوما من أهل بين أهل الحصن واطوهم على العدوان، ورموا به معهم، وكان مصاب أهل الحصن منهم فوق ذي الكفران. فتركبت من كفرهم ووفاق من في الحصن أنواع من الطغيان، وجرت على الإسلام أعظم محنة من ذين تقديرا من الرحمن. والله لولا أن تدارك دينه الرحمن كان كسائر الأديان، لكن أقام له الإله بفضله يزكا من الأنصار والأعوان. فرموا على ذا المنجنيق صواعقا وحجارة هدته للأركان. فاسألهم ماذا الذي يعنون بالتركيب، فالتركيب ست معاني.
بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد. هذا الدليل الذي يتحدث عنه ابن القيم رحمه الله استغرق 148 بيتا، مما يدل على أن الحديث عنه ليس سهلا. بدأ ابن القيم رحمه الله هذه الأبيات، وهي أبيات مهمة جدا، يصور فيها منزلة هذه الشبهة عند المهضلة، شبهة التركيب، هي من الشبهات التي تتردد على ألسنتهم أكثر من أي شبهة، مع أنه كان ينبغي أن يتحد المتكلمون كلهم لردها، لأنها في الأصل شبهة المتفلسفة. المتفلسفة الذين يريدون أن يوافقوا الفلاسفة في كفرهم، عندهم أنواع من التلبيس والتدليس، من أخطرها إفراغ المصطلحات الشرعية من معناها وصب الباطل الذي يريدونه صبه فيها، ليس تحريفا جزئيا، إنما هو تحريف كلي. الوراء شرعي توحيد، حجة المتفلسفة وحجة التركيب، هي حجة يدافعون بها عن التوحيد. ما نريد إثبات الصفات، لماذا؟ لأن إثبات الصفات يخدش في أصل التوحيد، ونحن نريد التوحيد. كيف تريد التوحيد وأنت تضاد التوحيد؟ ولكن كيف حصل لهم ترويج هذه الشبهة؟ ابن القيم في البداية هنا يريد أن يبين ويصور منزلة هذه الشبهة عند المعطلة ويبين خطورتها، ثم يشير إلى مصادرها، ثم يشير إلى الهدف منها، وأن الهدف منها اقتلال معقل الإيمان، ومعقل الإيمان هو مصدر الرحيم. أرأيت هذا المنجنيق فإنهم نصبوه تحت معاقل الإيمان، الهدف منها. ثم أشار إلى المكاسب التي حققها المتفلسفة من جراء هذا المصطلح، ثم أشار إلى خطورة الموقف الكلامي الذي كنا نتوقع أن يكون سدا منيعا أقل شيء أمام هذه الشبهات الكفرية. كان المتوقع من المتكلمين أن يكونوا صفا واحدا أمام هذه الشبهة. لماذا؟ لأن هذه الشبهة لا تصلح لمن يثبت شيئا للخالق. أقل شيء صفة الخلق، وهذا يثبته جميع المتكلمين. جميع المتكلمين بما فيهم الجهمية الغالية يثبتون أن الله عز وجل هو الخالق للكائنات، هو الخالق والكائنات مخلوقات. لا يستقيم لمن يثبت أقل شيء صفة الخلق، لا يستقيم أن يستدل بهذه الشبهة، لأن هذه الشبهة مبنية على نفي جميع الصفات عن الخالق. لماذا؟ لأن هذا الزنديق لا يريد أن يثبت، لا يريد أن يثبت شيئا. فالغريب من المتكلمين أن يوافقوه، أن يوافقوهم على هذه الشبهة ويعتمد هذه الشبهة. بل عند المتأخرين لما يذكرون أدلة وجود الله عز وجل، أدلة إثبات وجود الله عز وجل، يبدأون بهذا الدليل، وهو دليل التركيب. الآن هذه الشبهة أنت لما تبحث عنها في كتب المتكلمين ستجدها في أدلة إثبات وجود الله عز وجل. تدري ما معنى هذا وضعها هنا؟ الذي يناظرهم فيها يناظر في إثبات وجود واجب الوجود. واضح؟ تغيير محل الشبهة من هنا ووضعها هنا، هذا يدل على أن من يناظرهم، من يناظر ابن سينا مثلا، يناظره في إثبات وجود واجب الوجود. الذي يخالفه ما يريد أن يثبت واجب، أو يثبت واجب الوجود ولكنه يعريه عن أما به يكون واجب، هكذا يصوره. ولذلك ابن القيم رحمه الله بعد أن أشار إلى خطورة هذه الشبهة ومنزلة هذه الشبهة عند أصحابها وما حصل بها من شيء من المكاسب، بعدها أشار أن من البلية أن قوما بين أهل الحصن وأعطوهم على الرضوان، أن بعض من في الحصن وهم مسلمون عموما وافقوا ورموا به معهم وكان مصاب أهل الحصن منهم فوق ذي الكفران فتركبت من كفرهم ووفاق من في الحصن أنوار من الطغيان وجرت على الإسلام أعظم محنة من ذين تقديرا من الرحمن والله لولا أن تدارك دينه الرحمن كان كسائر الأديان. أي بعد هذا أشار إلى أن الله عز وجل قد أقام لدينه بفضله يزكا، اليزك هو طلائع الجيش، المراد به هنا الجيش، لكن أقام له الإله بفضله يزكا من الأنصار والأعوان فرموا على ذا المنجنيق صواعقا وحجارة هدته للأركان. هذا كله مقدما لهذه الشبهة، وهذه الشبهة مبنية على أن الله عز وجل هو واجب الوجود، ولا شك أن الله عز وجل واجب الوجود، وواجب الوجود دليله وجود الممكنات. أليست الممكنات موجودة؟ العالم كله عبارة عن ممكنات، لأن الممكن ما يحتاج في وجوده إلى غيره، فغير الله عز وجل كله ممكن. غير الله عز وجل سيأتي هل صفاته غيره أو لا. غير الله عز وجل كله ممكن، لماذا؟ لأنه يحتاج في وجوده إلى غيره. سلسلة الممكنات من هنا إلى بدايتها بحاجة إلى موجود واجب لا يحتاج في وجوده إلى غيره، وهو واجب الوجود. ما الذي دلنا إلى ذلك الواجب؟ وجود الممكنات. في حديثنا عن التركيب سيتكرر، دل الدليل وكذا كذا وهذا مقتضى الدليل وهذا كذا الدليل. الدليل وجود الممكنات. هذا الدليل الذي دل على وجود واجب الوجود هل يدل أيضا على نفي الصفات؟ لا يدل، بل إن كونه خالقا وهو ليس متصفا بالصفات هذا نقيض هذا الدليل. واضح؟ في شيء ركز عليه ابن القيم رحمه الله من جميل ما ركز عليه، هو أن مقتضى الدليل في واد وأنتم في واد. وأيضا أخذ في ذلك أبيات، يقول بعد أن ذكر أقسام التركيب وناقشهم في كل قسم وأنها ستة أقسام، ناقشهم في كل قسم ثم أشار إلى مقتضى الدليل، يقول في البيت رقم 30 62: قام الدليل على استناد الكون أجمعه إلى خلاقه الرحمن. الدليل، ما المراد بالدليل؟ وجود الممكنات. وجود الممكنات يدل على أن الكون مستند في وجوده إلى خلاقه. واضح؟ 30 62، يعني 3000. طيب، ما قام قط على انتفاء صفاته وعلوه من فوق ذي الأكوان. الدليل لم يدل على كونه غير متصف بصفة أبدا. هو واحد في وصفه وعلوه، ما للورى رب سواه ثاني، فلأي معنى تجحدون علوه وصفاته بالفشر والهذيان. ثم يقول 30-70 فبأي برهان نفيتم ذا وقلتم ليس هذا قط في الإمكان. ولا زال يتحدث عنه يقول فلئن زعمتم أنه نقص فذا بهت فما في ذا من النقصان إلى آخره. ثم يقول في 30-85 يقول وثبوت أوصاف الكمال لذاته لا يقتضي إبطال ذا البرهان. أنتم لما تقولون أننا إذا أثبتنا صفة يسقط هذا البرهان وهو البرهان التركيب، وسقوط هذا البرهان يدل على أننا سنفقد أدلة وإثبات وجود الله عز وجل. إذا أبطلتم هذا التركيب ليس لنا دليل لإثبات وجود الله عز وجل. فإما نثبت وجود الله عز وجل ونثبته بهذا الدليل، وإما نفقد هذا الدليل فنفقد إثبات وجود الله عز وجل. يقول وثبوت أوصاف الكمال لذاته لا يقتضي إبطال ذا البرهان، والكون يشهد أن خالقه تعالى ذو الكمال ودائم السلطان، وكذاك يشهد أنه سبحانه فوق الوجود وفوق ذو كل مكان، وكذاك يشهد. هذا كله دليل على أن الدليل وهو وجود الممكنات، كما أنه دليل على وجود الخالق كذلك الدليل على أنه متصف بصفات الكمال حتى صار خالقا. يقول في الأخير لا تجعلوه شاهدا بالزور والتعطيل تلك شهادة البطلان. أنتم تقولون أن حجة التركيب دليل على نفي الصفات، هذا دليل على كذبكم. أنتم تجعلونه وتكرهونه على شهادة الزور. لا تجعلوه شاهدا بالزور والتعطيل تلك شهادة البطلان، وإذا تأملت الوجود رأيته إن لم تكن من زمرة الرميان بشهادة الإثبات حقا قائما. إذا نظرت إلى الوجود ولم تكن أعمى البصر والبصير رأيته قائما بشهادة الإثبات، قائما لله لا بشهادة النكران. ثم ليس هذا هو الدليل الوحيد، الكون هناك شواهد أخرى أيضا، كتب الله عز وجل، رسل الله عز وجل، الفطر، العقول، كلها متواطئة متعاضدة على إثبات وجود الله عز وجل مع إثبات صفاته. يقول في الأخير أترون أن تاركوا ذا كله بشهادة الجهمي واليوناني. هذه الشهود التي ذكرناها، فإن طلبتم شاهدا من غيرها سيقوم بعد زماني، إذ ينجلي هذا الغبار فيظهر الحق المبين مشاهدا بعياني. فإذا نفيتم ذا وقلتم إنه ملزوم تركيب فمن يلحاني، إن قلت لا عقل ولا سمع لكم وصرخت فيما بينكم بأذاني. ثم ناقش هذا اللفظ في الأخير بالنظر إلى اللفظ ومعناه، تركيب تركيب تركيب، تجسيم تشبيه، جوهر عطاني، نحن أمطرنا بوابل من الألفاظ التي معانيها من اليونان وألفاظها هي من اللغة العربية. الألفاظ أخذوها من اللغة والمعاني عندهم هنا. هذا المعنى وهذا المعنى هنا وهذا المعنى. طيب معاني هذه الألفاظ لا لا واضح؟ أبيات جميلة جدا في هذا في هذه الشبهة. مع ذلك تمنى في بعض المواضع لو أن الوزن اتسع لمزيد من التفصيل، وهذا نراه عند ابن القيم كثيرا. يا رجل هذا الرجل هذا العبقري وهذا العملاق الذي غطى عليه شيخه، غطى عليه من؟ شيخه. كم عدد أبيات هذا الرجل؟ آخر شيء يقول ولك المحامد كلها حمدا كما يرضيك لا يفنى على الأسباب ملء السماوات العلا والأرض والموجود بعده ومنتهى الإمكان إلى آخره وعلى صحابته جميعا والأولى تبعوهم من بعد بالإحسان 5842. هذا بالنسبة لنا يعتبر يعني قريبا من المعجزة، مع ذلك أحيانا يضيق ذرعا لما لا تطاوله الأوزان في ذكر بعض الوجوه، وسنرى هذا هنا. إذن حجة التركيب أولا هي مبنية على خرافة لا نجدها عند الفلاسفة، وللأسف سنجد أن المتكلمين أيضا قلدوهم فيها، وهي إثبات ذات مجردة عن الأوصاف. إثبات ذات مجردة عن الأوصاف، وهذا لا يمكن. إثبات الذات لا صفة لها هذا لا يمكن. أقل شيء هذه الذات التي تثبتها هل هي خالقة أو مخلوقة؟ فإما خالقة أو واجبة ممكنة، موجودة معدومة، هذه لا يخلو منها شيء. على حجة التركيب لا يمكن أن تثبت صفة واحدة. لماذا؟ لأنها ستكون مركبة من الذات والصفات. أثبتنا ذاتا مجردا عن الصفات، إذن إثبات الصفات سيخل في التوحيد. الآن هنا صار ذات وصفة، وهذا ينافي التوحيد الذي يثبته هذا الزنديق، التوحيد الذي يحرص عليه هذا. أنا دائما أقول أنا والله لا ألومهم. لماذا؟ لأنه لا يؤمن بالوحي أصلا، فكونه يلعب ويلعب ويعبث أنا لا ألومه، ولكن الذين تلومهم هم هؤلاء الذين يتحدث عنهم ابن القيم: ومن البلية أن قوما بين أهل الحصن واطوهم على العدوان. أنت تؤمن بالوحي، وأدلة إثبات وجود الله عز وجل لا حصر لها. ما الذي جعلك تتطفل على مائدة هذا الله؟ ما الذي جعلك؟ فلذلك كل من قال بالتركيب، الجميع جميع المتكلمين واقعون في الاضطراب. حاولت أجد متكلما قد سلم من هذا الاضطراب ما وجد. الغزالي رحمه الله مناقشته لهذه الحجة في تهافت الفلاسفة جميلة جدا. وقد استفاد منه شيخ الإسلام، استفاد منه، مما يدل على أنه استفاد منه أنه نقل كلامه وأشاد به. وكلامه ما شاء الله، يعني الغزالي لما ينصر الحق حقري، يقول في الغزالي يقول في مصطلح واجب الوجود، يقول بعض الفضلاء لما سموا رب العالمين واجب الوجود خرب العالم. هذا نقله أنا، يهمني هنا كلام الغزالي. يقول الغزالي، يقول إن منشأ التلبيس في قضية التركيب هو في لفظ واجب الوجود، فليطرح يقول إن كل تلبيسات الفلاسفة مخبأة في لفظتي واجب الوجود وممكن الوجود. هذا في تهافت الفلاسفة، في تهافت الفلاسفة. النقل الأول 187، ثم أيضا يعتبره منبع التلبيس في صفحة 190، النقل الأخير صفحة 197، تهافت الفلاسفة. تهافت الفلاسفة طبع طبعات كثيرة، منها طبعة الدكتور سليمان دنيا، وهي التي اعتمدتها أنا. وفي طبعة أخرى أيضا أنا نسيت، ما أدري، هي الفهرس في الأخير. على كل حال أظن هي الطبعة اللي اعتمدتها. على كل حال مناقشة الغزالي لهذه الحجة مناقشة جميلة جدا، ولكن اعتماده أيضا على حجة التركيب في إثبات وجود الله عز وجل يجعله هو وغيره من الفلاسفة من المتكلمين متناقضين. ولكني لست متأكدا من اعتماده هو بخصوصه على هذا الدليل في كتبه الأخرى. أتأكد من هذا من كتابه قواعد العقائد، قواعد العقائد والاقتصاد في الاعتقاد. وبالنسبة للرازي ومن بعده من المتكلمين، ليس فقط اعتمدوا هذا بل جعلوه الدليل الأول لإثبات وجود الله عز وجل، ومنهم التفتازاني وغيرهم. لما ذكروا أدلة إثبات وجود الله عز وجل بدأوا بحجة التركيب. لماذا؟ لأن هيبة الفلاسفة عندهم سبحان الله أعمتهم وأعمت بصائرهم. هذا الدليل يدل، أنا ذكرت تناقض التبتزاني في كأمثلة، والذي ذكرت عن التبتزاني ينطبق على غيره أيضا ذكرته، تناقض غريب. من تناقضهم أحيانا في الرد على المعتزلة، لأن المعتزلة أيضا يعتمدون هذا الدليل، يردون عليه، يردون عليهم ويردون على الحجة هذه أيضا، ولكن ثم يعتمدونها. بعض الإخوة يسأل عن مثلا، يقول لي أنت تقول نسبت إلى فلان هذا القول وهو في كتابه كذا يقول كذا، يظن أن ما شاء الله كلامهم كله منسجم، ما يدري أنه يقرر هنا ثم يناقض نفسه في نفس الكتاب أو في غيره من الكتاب من كتب أخرى. يقول في كسر المنجنيق. المنجنيق هو المدفع الأشهر، الآن هي مدافع، المنجنيق هو المدفع الأقوى والأشهر المستعمل في الحروب قديما. يركب فتوضع عليه الأحجار وترمى بها الحصون. تستطيع أن تفسر المنجنيق بالمدفع. كسر المنجنيق الذي نصبه أهل التعطيل على معاقل الإيمان وحصونه جيلا بعد، نصبه. إيش سووا؟ هذا معقل الإيمان مثلا، جاءوا ونصبوا هذا هنا، ودوره دائم، مو اليوم يومين شهر شهرين، لا، أين وجد معقل الإيمان هناك نصبوا المنجنيق. يقول: لا يفزعنك قعاقع وفراقع وجعاجع عرية البرهان، ما عندهم شيء يهولك غير ذاك المنجنيق مقطع الأركان. طبعا هذا النفي ليس لنفي الشبه الأخرى، وإنما لأهمية هذه الحجة عندهم. أولا يقول: ستجد عند المخالفين شبه يخوفونك بها، إن خفت من تلك الشبه فأنت مهزوم من البداية، وإن رفعت رأسك واعتززت بتوحيدك ومبدئك ولم تبالي بها، هذه بداية الانتصار. يقول: ليس عندهم شيء يخوفونك به، ثق تماما، كل ما عندهم فقراقع فراقع جعاجع. فراقع جمع فرقعة، قراقع جمع القعقعة. القراقع حكاية أصوات السلاح والجلود. هناك مثلا عندك شن من الجنود كذا تخوف الصوت. الذي يدري عن حقيقة هذه لن يخاف، صوت عنده يوم يوم لن يخاف، ولكن الجاهل سيهرب مثل ما يحصل من الحيوانات. وهكذا بالنسبة للفرقعة، الفرقعة تنغيض الأصابع غمزها حتى يسمع لمفاصلها صوت، وكل صوت بين الشيئين يضربان يسمى فرقعة. والجعاجع صوت الرحى ونحوها. عرية البرهان، هذه أصوات ليس تحتها شيء يسمى برهان، أصوات فقط لتخويف. وفعلا والله هذه الأصوات كم خوفت من الناس، والله لما يقال لهم حجة التركيب يكاد أحدهم يبول في من هول هذا التشبيه. ما عندهم شيء يهولك غير ذاك المنجنيق مقطع الأركان. مقطع الأركان أي ستعرف كيف أن هذا المنجنيق نقطعه. وهو الذي يدونه التركيب منصوبا على الإثبات منذ زمان. منصوبا على الإثبات أي كل من يثبت شيئا يصدم به التركيب. أنت وقعت في التركيب، منصوبا على الإثبات أي كل من يثبت شيئا يضرب بهذا. أرأيت هذا المنجنيق فإنهم نصبوه تحت معاقل الإيمان. لا يرمون من بعيد، لا، نصبوه عند الماكل. لماذا نصبوها تحت مناقل الإيمان؟ ليستهدفوها بهذا المنجنيق. بلغت حجارته الحصون، من هنا يرمون، من قوته حجارته وصلت إلى، فهدت الشرفات، الشرفات التي تكون ما يوضع في أعالي القصور للزينة، هذا الذي فوق فوق السطح اللي... واستولت على الجدران، إذن كانت له مقاصد، هذا ليس سهلا يعني. وإذن خربوا شيء من المستهدف هو المعقل نفسه. لله كم حصن عليه استولت الكفار من ذا المنجنيق الجاني. الحصول كثيرة والمعقل الأساس واحد، كثير من الحصون استولوا عليه، والله ما نصبوه حتى عيروا أو عبروا، في بعض النسخ عبروا، عبروا قصدا على الحصن العظيم الشاني. الحصن الأعظم هو حصن الإيمان، وكانوا يستهدفون اقتلاع حصن، اقتلاع الحصن بكامله، وهو الحصن الذي ينبني على مصادر التلقي، مصادر الوحي. هدفهم ليس هذا الحصن فقط، هدفهم اقتلاع معقل الإيمان كله. وهذا الهدف، أنت لما تقارن بين الإله الذي يثبتونه وبين الإله الذي ينبغي أن تثبته، الإله الذي يثبتونه إله لا يمكن أن يفعل شيئا، وبالتالي أنت ما أثبتت شيئا، بل إن كفرك أغلظ من كفر اليهود والنصارى بكثير. ومن البلية أن قوما بين أهل الحصن، وهم من متكلمون للأسف، يعني كلما تأخر بهم الزمان كانت موافقته لهم أكثر. ومن البلية أن قوما بين أهل الحصن واطوهم على الردوان، وافقوه وشجروه ورموا به معهم، لم يكتفوا بهذا بل خرجوا وانضموا إليهم. وهذا هو النفاق بعينه. ولكن المعين كما تعرفون أحكامه تختلف، وإلا هذا هو عين النفاق، إما جهلا وإما عمدا. ورموا به معهم، هؤلاء يرمون من الداخل وهؤلاء يرمون من الخارج، وكان مصاب أهل الحصن منهم فوق ذي الكفران، خطرهم أكثر من هؤلاء أنه يرمي من الداخل. وجرت على الإسلام أعظم محنة من ذين تقديرا من الرحمن، تقديرا من الرحمن، من بديع اختياراته، الله عز وجل هو رحيم بعباده، ووجود هؤلاء المخالفين فيه رحمة لأهل السنة، لولاهم ما وجدنا هذه النونية أصلا، لولا المخالفين ما وجدنا هذه النونية أصلا. كثير من الكتب هي نتاج وجود المخالفين، كثير من الجهود نتاج وجود المخالفين. الواحد يتضايق يعني أحيانا، والله الواحد كل شيء، ولكن لما يفكر التضايق نفسه يؤجر عليه، وكذلك لما يفكر ولما يكتب ولما يجر عليه. والله لولا أن تدارك دينه الرحمن كان كسائر الأديان. فتركبت من كفرهم، من كفر الذين يرمون من الخارج، ووفاق من في الحصن أنوارهم من الطغيان. لو كان أصحاب المنجنيق الذين في الخارج لو بقوا منفردين متميزين لا أحد يتأثر بهم. أنت يا فارابي أنت شكلك يدل على أنت، انتبه فلان لست حريص، أنت زنديق كيف أنت تكون حريصا على الإيمان، وفلان وفلان لا أريد أسميه، فلا أحد يفتتن به. أما وأن الإمام فلان والعلامة فلان انضم معهم فصارت الفتنة فتن. والله لولا أن تدارك دينه الرحمن كان كسائر الأديان. الآن بالنسبة للنصرانية واليهودية، لا وجود لي في اليهودية ثم في النصرانية، التحريف وصل إلى حد أنه لا وجود للقائم بالحق عنده. في المجمع المسكوني، هم يسمون المسكوني العالمي، المجامع المسكونية عنده، المسكون العالم، المجامع المسكونية عندهم عندها خيار في تغيير ما يريدونه من الدين. مجمع نيقيا وهو مجمع من أخطر في 300 وكذا، كان بتأثير من قسطنطين، مو بتأثير تحت إدارته وتحت، في ذلك المجمع اتفقوا على لعن الموحدين أنهم لا يمثلون النصرانية الموحدون، اتفقوا على لعنهم، فما تجد عندهم من يمثل الدين الصحيح. أما في الإسلام لا، الكتب مليانة، حتى ولو لم يوجد في قطر من الأقطار من يدعو إلى السنة، القرآن موجود، لم يتغير، لم يغير حرف منه، بل لم يتغير حركة منه. كتب السنة موجودة وهم يقرؤونها للبركة. لذلك يقول: والله لولا أن تدارك دينه الرحمن كان كسائر الأديان، أي لتم محوه، محو أصله وفرعه، لكن أقام له الإله بفضله يزكا من الأنصار والأعوان، جيوش من الأعوان والأنصار وهم في كل زمن، في كل زمن هناك من يدعو إلى التوحيد الخالص، إلى السنة المحضة، فرموا على ذا المنجنيق صواعقا وحجارة هدته للأركان. ماذا فعلوا؟ المنجنيق نصبوا عليه ذا المنجنيق، رموه بالصواعق والحجارة حتى هدته للأركان، أي قلبوا وهدموا. وجهود أهل السنة والجماعة كلها تمثل هذه الصواعق، وهذه الأبيات من أخطر هذه الصواعق. هذه الأبيات الآن موجهة للصواعق هذه، أليس كذلك؟ صواعق جميلة جدا، جميلة وقوية تناقش هذه الحجة في أصله وفي آثاره، بل إن المناقشة التي وهي مناقشة جميلة جدا جدا جدا، وهي مناقشة علاقة المعنى بالمبنى. كيف جعلتم اللفظ، لفظ التركيب، كيف استطعتم أن تحملوا باطلكم وتكسوه هذا اللفظ؟ كيف لا علاقة لهذا اللفظ بهذا المعنى أبدا، كيف استطعتم؟ ثم الدليل الذي لأجله هذه الحجة، وهو وجود الممكنات. فبعد هذا يقول: فاسألهم ماذا الذي يعنون بالتركيب، فالتركيب ست معاني. يطبق هنا قاعدة أهل السنة والجماعة في الألفاظ المجملة، والألفاظ المجملة ما يحتمل حقا وباطلا. الآن يستفصل عن هذه المعاني الستة، بعدما يستفصل سيعلق على كل معنى، وأن ما تقولونه لا ينسجم مع أي معنى من هذه المعاني. هذه نأخذها إن شاء الله في الدرس القادم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.